انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثورة اشتعلت وغيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف أكتر عن خفايا وأسرار التاريخ السياسي، استنوني أنا آية خفاجي في برنامج حدوتة سياسية على تسعينات أف أم.
حدوتة سياسية مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والجمال على مستمعين راديو تسعينات اف ام اللي بيسمعونا في كل مكان. هتكون معاكم آية خفاجي واول حلقة من برنامج حدوتة سياسية. حدوتة النهاردة اعزائي المستمعين مرتبطة بمصطلح ليه علاقة قوية ووطيدة قوي بغالبية الصراعات والحروب، سواء اللي حصلت على القرون اللي فاتت او اللي لسه بتدور على ساحة العالم بتاعتنا دلوقتي. وبما ان مصطلحات السياسة كتيرة ومعقدة، في اللي احنا كشعوب بنقدر نستوعبه ونربط ما بينه وما بين الأحداث اللي بتحصل، وفي الحقيقة أكبر من قدر استيعاب الشعوب شوية. أقصد يعني إن هم يستوعبوا مدى قوة وحجم تأثيره على مصائرهم وشعوبهم ودولهم بالكامل. الحقيقة احنا لو جينا دورنا وراء يعني حقيقة المصطلح ده، انت هتلاقي إن هو ملوش علاقة بالسياسة بس، لأ، هو متشعب في كل تفصيلة بتحصل في العالم وبشكل يفوق الوصف جدا. هتلاقي ان هو بيقوم كل الصراعات اللي بتدور على خريطة العالم. مصطلح حكومة الظل او الحكومة الموازية، يجعل كلامنا خفيف عليهم. وقت ما يجي الكلام عن حكومات الظل، انت مش هتلاقي حد بيجيب لك سيرتها في الاخبار، ولا بيقول لك ان حكومة الظل تأمرت على احداث حرب كذا او انها تقوم وباء كذا، لا، مش هتلاقي لها تحريف محدد اصلا، لانها ببساطه زي ما قلت متشعبه، داخله في كل صراع، في كل حرب، في كل ازمه. المسمى اللي قدر يطلق عليهم عدد كبير من الرؤساء او السياسيين مجلس اداره العالم. فكره التحكم والتسييس كل شيء بيدور على خريطه العالم لصالح جهات ومنظمات معينه. حكومه الظل عندها القوه والسيطره الكامله إنها تحرك وتقوم كل أنواع الصراع. خد عندك مثلا كيفية صناعة الحروب، إزاي إنك تقوم حرب من العدم بين طرفين، قيام الثورات وقلب الأنظمة الحاكمة، إدارة اقتصاد ونقد العالم وصرفته، خلق وصناعة مجال الإرهاب والترويج للجماعات الإرهابية وتجارة السلاح، تجارة الأدوية عن طريق تخليق الأوبئة والحروب البيولوجية في العالم، وأخيرا بقى الإعلام الموجه وغسيل الأدمغة. القائمة بقى الحقيقة تطول لأكتر مما يجيب حدود خيالك. وفي حلقة النهاردة هاخدك رحلة لأصل وبداية تاريخ فكرة حكومات الظل. بدأ التخطيط ليها من إمتى؟ مين الشخصيات اللي كانت سبب في أن يتم وجود على العالم كده حكومة موازية تبقى هي اللي متحكمة في الحكومات والحكام، بتقرر مصائر الشعوب وبتسيطر وتحرك خيوط اللعب على مسرح العالم. بس الأول كده تعالى بفنجان قهوة رايق معايا، عشان طالعين رحلة زمنية للقرن الـ18، تحديدا في العام 1776، وجهتنا هتكون لمدينة أو ولاية بافاريا الألمانية. بس وإحنا في السكة كده على ما نوصل، خليني أحكي لك عن الشخصية اللي هتلاقي اسمها متلازم مع بداية تاريخ ونشأة الجماعات السرية اليهودية. يعتبر بمثابة الجاد فادر لفكرة قيام حكومة الظل. في أحد أروقة جامعة أنجلوتشتات البافارية بيتواجد أستاذ القانون والسياسة اليسوعي آدم وايث هاوبت. آدم كان من نوعية الأساتذة والشخصيات المثيرة للجدل جدا، وده كان نظرا لأنه معروف عنه مدى اطلاعه بالمذاهب المادية والإلحادية، ده غير كمان تبنيه لأفكار فلسفات التنوير وبعض الأفكار الغريبة، واللي في الوقت ده كان فكرة الحديث أو محاولة الترويج ليها شيء ممنوع تماما، يعني بالأخص في مدينة زي بافاريا حالها زي حال أغلب مدن أوروبا اللي بيسيطر عليها الطابع المسيحي المحافظ جدا اللي بيخضع لسلطة الكنيسة. ولكن زي ما قلنا أن آدم كان أفكاره شاذة قوي، فكان هو ومجموعة معاه من اللي بيشاركوه نفس الآراء والمعتقدات كانوا شايفين أن فكرة الأنظمة الملكية وسلطة الدين ما هما إلا أدوات قمع حرية الفكر، تأييد الحريات والرغبات الفردية بكل أشكالها. ده غير كمان هما كانوا شايفين أن فكرة الأديان عموما مش دين محدد، أنها أصبحت فكر قديم ما يصلحش لقيام أنظمة الحكم الحديثة اللي هي متواجدة بالفعل حاليا، وما يصلحش كمان على حد قوله لتعزيز الحريات ونشر مبادئ الديمقراطية بين الشعوب، وفكرة أن كل شخص أو فئة ليها الحرية الكافية أنها تعتنق الأفكار اللي هي عايزاها وتروج ليها بكل حرية من غير ما يكون لا في سلطة دينية ولا سلطة سياسية أو حاكم. خد بالك أن الكلام ده مشابه لتطبيق الأفكار اللي بيروجها الغرب حاليا الوقت الحالي. حد يوم 1 مايو 1776 نفس السنة يقرر آدم أن أفكاره ومخططاته لازم تشوف النور، تبقى تطبيق عملي على الدول والشعوب بالكامل. وبالفعل بتاريخ 1 مايو تتأسس أحد أبرز الجماعات السرية والسياسية في التاريخ، واللي اتعرفت باسم النورانيين أو متنوري بافاريا. متنوري بافاريا عزيزي المستمع كانوا الصراع الحقيقي اللي بدأوا اليهود لسيطرتهم على العالم والشعوب بالكامل. شروط الانضمام اللي بيحطها آدم لتجنيد عملاء لحساب النورانيين كانت كالتالي: أول حاجة أصحاب السمعة القوية، عائلات أرستقراطية وكبيرة، يكونوا يتمتعوا بقدر عالي من النفوذ والثروات الضخمة والاقتصادية. ولكن الشرط الأهم بقى من كل ده إنهم شخصيات بتتقلد المناصب رفيعة المستوى اللي ليها تأثير على الشعوب أو على مقربة من الحكام والرؤساء. باختصار كده الجماعات اليهودية وعملائهم من النورانيين كانوا بيختاروا الشخصيات اللي هيعرفوا يجندوها ازاي لحسابهم بشكل يخدم أهدافهم في داخل أي دولة عايزين يسيطروا عليها. مع الوقت يوصل عدد النورانيين وشبكات عملائهم من اليهود لفوق 3000 عضو تقريبا في أوروبا كلها، من كافة الأطياف، سياسيين، أساتذة، نبلاء، رجال اقتصاد وأموال. بمناسبة الأموال بقى، التمويل كان مين الفئات أو الشخصيات اللي كانت بتقوم أساساً أو بتمول عفواً قيام الخطط بتاعت النورانيين دي كلها؟ هما كانوا شخصيتين. الشخصيتين دول بيقول في كتابه الخطر اليهودي على العالم البروفيسور السياسي سيرجي نالوس عن شخصيتين كانوا الأعمدة اللي قامت عليها خطط النورانيين: شخصية البارون أدولف فرانز، وده كان أحد الشخصيات السرية جدا في ألمانيا وكان معروف بمدى انتمائه الشديد لجماعة النورانيين، والتاني هو المصرفي اليهودي ماير روتشايلد. الاسم ده يبدو مألوف شوية. روتشايلد أو سلالة روتشايلد ما كانوش أي داعم كده، لا ده دول اللي استعانوا بآدم نفسه ومخططه وكانوا الشريك الأول والرئيسي لكل المؤامرات والحروب والصراعات اللي حصلت على مدار 3.5 قرون فاتوا. طب بالنسبة بقى مخطط المؤامرات والأجندات اللي كانوا عايزين يشتغلوا بيها في العالم كله دي كانت بتتمثل في إيه أو اتنفذت بالفعل إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، وبفكركم تقدروا تشاركونا على رقم 010-427-794. فاصل ونرجع.
مشوارنا ده ليه وازاي شايلين وازاي فاضيين حبة أرقى وسط السكان، ولا احنا تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار، طب انا ليه بنهار في الضلمة بعيد قيل المشوار؟ لو بس النور ادخل من السوق مكاني مش في طابور، ده انا مكاني بعيد، ده مكاننا في حتة تانية، مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية. تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 لا. ده أنا كنت بنام من غير أحلام، كده فجأة صحيت على بل طريق وتريه وتريق كل اللي أنا فيه. سلم مكسور بعد السماء، أنا مش مجنون ده براح الكون. بقى بيسعني بقى بيسعني، وأكيد يا سنين هتضحكي بعدين على وشك أهو في لمعة عين. ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية. تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 لا.
ورجعنا لكم مرة تانية. بمناسبة بقى الأهداف اللي احنا وقفنا عندها قبل الفاصل دي ومخطط النورانيين واليهود، كانت بتمثل في ايه؟ الحقيقة أن الجماعة دي، عشان تبقى عارف عزيزي المستمع، هم كانوش عاملينها يعني عشان تتخلص من فكرة سلطة الكنيسة أو الدين المسيحي أو الأديان بشكل عام، ولا حتى فكرة استبدال الأنظمة الملكية اللي كانت بتسيطر على أوروبا والعالم في الوقت ده من التاريخ بأنظمة ديمقراطية وعلمانية بتروج للحرية وتعزيز حريات الأفراد والكلام ده، اتخذوه وجهة لحد دلوقتي. ولكن الموضوع حدوده وأهدافه كانت مرعبة قوي، كانت أوسع من كده بكتير. على حسب ذكر الكاتب وضابط البحرية الأمريكي الأسبق ويليام جاي كار في كتابه أحجار على رقعة شطرنج، كان بيقول إن الهدف من تأسيس اليهود لجماعة النورانيين هو كان بداية تأسيس كنيس شيطاني هدفه السيطرة والتحكم في كافة حكومات وشعوب العالم بالكامل. ماريونيت عرايس، أول مخططات النورانيين هو تدمير لفكرة الحكومات الفردية. يعني ايه؟ ببساطة كده احنا مش عايزين حكومات مستقلة بتقرر مصايرها ومصاير شعوبها بنفسها وشغالة كده في وادي لوحدها، لا احنا عايزين حكومات ودول احنا اللي بنحركها بنتحكم فيها، بنخلق فيها الأزمة ازاي وبننهيها بشكل عامل ازاي. او بمعنى تاني اوضح، الدول والشعوب تكون بتخضع لسيطرة دولة واحدة وقطب واحد، او اللي اتعرفت مؤخرا بسياسة القطب الاوحد. تاني هدف وهو نسف لفكرة الأديان، لو مش عايزين ما يسمى بالوازع الديني عند الشعوب أي كان ديانتهم إيه، محاولة لتضئيل دور الدين وتشويهه أي كان. ولو هناخد مثال حي حاصل على ده فهو الإسلاموفوبيا وبداية الترويج وصناعة الجماعات الإرهابية. الهدف الثالث بقى والأهم واللي اتوصف بعدد كبير من الرؤساء منهم الرئيس الراحل إبراهام لينكولن إنه كان أحقر الأهداف على الإطلاق، وهو محاولة لتقسيم الدول والحكومات العالم لمعسكرات تفضل متنابزة ومتحاربة بشكل مستمر بدون توقف. ده بقى يتم إزاي؟ سواء بالحروب المفتعلة أو الثورات أو الأزمات اللي بتقوم على أساس عرقي أو عقائدي، المهم إن إحنا اللي نبقى مسيطرين على كل القطعان البشرية دي من الشعوب. في أحد الاجتماعات لآدم مع عائلة روتشيلد في فرانكفورت بيشرح لهم إن عشان يتحقق مخطط السيطرة على الدول والحكومات إن ده هيتم عن طريق حاجتين مهمين قوي. أول حاجة، إحنا عشان نخلق أي أزمة أو صراع ما بين الدول وبعضها أو بين الأنظمة الحاكمة والشعوب، واخد بالك عزيزي المستمع؟ معنى أبسط كده إنك تزنقهم كل فترة ممكنة في سلسلة حروب أو أزمات أو ثورات داخلية، تستنزفهم، توقع اقتصادهم. وده بقى يودينا للنقطة التانية، أي أزمة في العموم بتستنزف الدول ومقدراتها بشكل كبير، أول حاجة هتقع وتنهار فيها هي إيه؟ الاقتصاد، العمود الفقري اللي بتقوم عليه أي دولة أو أي حكومة. فلما الاقتصاد يقع والأزمة تزيد، الحكومات دي هتروح للكيانات المصرفية الكبيرة تقترض منها بشكل مستمر ودائم، وقرض يجر قرض. ولما تعجز عن السداد تماما بمخطط عمدي إنها ما تحاولش إنها تسدد، هنا بقى يقدرنا سيطرتنا الفعلية على الدولة بأركانها كلها، خلاص وقعت الاقتصاد كله سهل يا باشا بعد كده. غير كده إن على كل فترة ممكنة، يعني أو كل مدار فترة زمنية متقاربة من الوقت، لازم يتخلق في العالم زوبعة فنجان، ذريعة لقيام أي حروب أو أزمات العالم يتسحل فيها. يعني مش دولة واحدة أو دولتين، لا، العالم كله، خد لي الدول كلها، يكون تأثيرها مدمر بشكل كبير على الشعوب اجتماعيا أو اقتصاديا أو معنويا. وخد بالك عزيزي المستمع، لو تفتكر في الأول عند الشروط اللي وضعها اليهود والنورانيين، إن الأشخاص اللي هيتم تجنيدهم يكونوا من أصحاب الثروات وأصحاب المصارف أو الكيانات الاقتصادية، عشان يقدروا من خلالهم يمولوا كل المخططات دي أيا كانت هي إيه بقى. وهنا بقى كان بيجي دور سلالة روتشيلد. وعلى فكرة كمان، إن أهم شيء إن الشخصيات دي تكون على مقربة من مواضع السلطة والحكم. أصلا أنت عشان تخلق أو تقوم أي أزمة في أي بلد على خريطة العالم، هتشتغل إزاي إلا لو أنت قدرت إنك تجند وتأسس عدد كبير من الشبكات في داخل الدول والحكومات نفسها، أو حتى على مقربة من الرؤساء والحكام نفسهم. هتعمل ده إزاي؟ الحقيقة إن من العام 1785 يبتدي المخطط الفعلي انطلاقا من أوروبا، وتقرر شبكات اليهود وعملائهم من النورانيين إن أول الإمبراطوريات اللي هيتم استهدافها هما بريطانيا العظمى وفرنسا. بالنسبة لبريطانيا هنعرف يعني في حلقات قدام هما بدأوا ليه بيها بالتحديد، ولكن بدأوا مع بريطانيا بمشوار الثورات والحروب الأهلية، وكانت حروب دموية على أساس الدين، وابتدوا يشتغلوا معاها من الداخل على تقسيم الشعب الإنجليزي لمعسكر بروتستانتي ومعسكر كاثوليكي، ودي كانت معروف أنها حروب دارت كبير جدا في تاريخ الشعب الفرنسي. طب بالنسبة لفرنسا، أكيد بقى أغلبنا عارف أو سمع، مجرد سمع حتى، عن الثورة الفرنسية ومدى البشاعة والدموية اللي اتسمت بيها الثورة دي. الحقيقة هي تعتبر النواة الأولى اللي اتخذت منها فكرة صناعة الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، ولكن الحقيقة بقى تحصل واقعة كانت هتودي كل المؤامرات دي في أدراج الرياح. عشان نعرف هي إيه، نطلع فاصل ونرجع تاني.
وتقع وتقوم وتقوم وتقع، في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مقسوم كداب يا ودع، ده انت اللي في ايدك طرف الخيط، في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح، ضحكام الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت، أنا صبني الحزن ما قلتش ليه، وعنتني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت إني عديت، ويفوت العمر لو استنيت. دقت عالصبر فتح لي الباب، وحكالي هموم كل الأحباب، ويا فرحة رسمت بعد غياب وقالت لي تفضل لما ناديت الحلم براح والكون مشاوير والغنوة جناح أخدك ويطير ده العشق مالوش أصل وتفسير ويبان في عيونك مهما دريت أنا صبني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت إني عدي ويفوت العمر لو استنيت
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وقفنا عند الواقعة اللي كانت هتودي كل مؤامرات اليهود في أدراج الريح، لكن للأسف ما حصلتش. من نفس العام 1785 في وقت ما من الليل كده في جنح الظلام بيكون في واحد من الفرسان اللي طالع على حصانه من مدينة فرانكفورت في ألمانيا متجه لباريس، وبالصدفة ومن حسن الحظ بيقرر ان هو يعدي على مدينة بافاريا، ويكون في حوزة الشخص ده وثائق فيها كل المعلومات المفصلة عن مخطط ومؤامرات اليهود والنورانيين ومخطط حركة الثورات العالمية. مش بس كده، ده أسامي لدول والحكومات والملوك اللي عايزين يتخلصوا منها وهيتخلصوا منها ازاي. تشاهل أقدر ان الراجل اللي كان معاه الوثائق دي تجيله الصعقة ويموت فيها، وتقع الوثائق بالكامل في إيد الشرطة البافارية، واللي بدورهم طبعا بيرسلوها على الفور لتشارلز سيدر حاكم ولاية بافاريا. تشارلز مجرد ما بيطلع على تفاصيل الوثائق دي وتجيله حالة هلع، يقرر على الفور بحملات لتصفية كل الجماعات السرية التابعة للنورانيين في أي مكان وأي تنظيمات سرية بتشتغل في الخفاء. وبالفعل يتم تصفية عدد كبير جدا من عملاء النورانيين في بافاريا، ويتم إدراجهم كمجرمين وخونة، لدرجة أن اليهود من عامة الشعب اللي ما كانش ليهم أي علاقة أصلا في بافاريا اتخذوا في أحكام التصفية والإعدام. ولكن للأسف راس الأفعى آدم ومجموعة من اللي معاه قدروا أنهم يهربوا على فرانكفورت. من بعد عام من الواقعة السلطات البافارية ما بتكتفيش بالتصفية، ولكن تقرر فتحهم على الملأ وإنها تكشف تفاصيل الوثائق دي وتبعت نسخ منها للكنيسة وأهم رجال الدولة في ألمانيا، وكمان للدول والملوك اللي كانت أساميهم مذكورة في الوثائق. وعلى فكرة الوثائق دي لازالت موجودة لوقتنا الحالي ده في مدينة بافاريا بعنوان الكتابات الأصلية لنظام ومذاهب النورانيين. ولكن للأسف كان التحذير جاي متأخر جداً، لأن في الوقت ده كانت اليهود وعملائهم من النورانيين كانوا وصلوا لمرحلة من التوغل والنفوذ ما يبقاش نافع معاه أي تحذير. ما كانتش بس السلطات البافارية اللي قدرت أنها تحذر أو تتكلم أو تقول، برغم أنه يقال أن تشارلز تيدر أساساً تم تصفيته واغتياله، لا ده كمان أحد أكبر أساتذة جامعة أدامبرا جون روبنسون اللي يقال أنه كان بينضم لجامعات الماسونية الزرقاء في أوروبا كان من ضمن الشخصيات اللي حاولوا يجندوه. والراجل لما عرف بحقيقة أهدافهم يعني مش يسكت وبقى ويقول خلاص، لأ ده يروح يفضحهم في كتاب سنة 1798 بعنوان البراهين على وجود مؤامرة لتدمير الحكومات والأديان. طبعا بعد فترة روبنسون بيتم اغتياله والكتاب بيتسحب تماما. مراكز القيادة بقى، إدارة وقيادة المؤامرات والخطط دي كانت بتتم فين؟ أولا بعد ما بيتم تصفيتهم في بافاريا بيطلعوا على فرانكفورت، وتحديدا كان مقر عائلة روتشيلد اللي كان مستنيهم هناك. وفي خدمة الثورات الأوروبية اللي حصلت كانت سويسرا المكان التاني ليهم، وفضلوا هناك لحد ما خلص مخطط السيطرة على أوروبا بانتهاء الحرب العالمية التانية وصعود النجم الصاعد الجديد العم سام الولايات المتحدة الأمريكية. ومع بداية بقى الولايات المتحدة الأمريكية ومبنى هارولد برايت الشهير ليهم هناك، جت بدل روتشيلد في أوروبا روك فلور في أمريكا. ومن هنا يبدأ تصور ومخطط جديد بعنوان التصور الأمريكي للشرق الأوسط والمنطقة العربية. الحقيقة أن مخططات الجماعة دي كانت شغالة على مدار 3 قرون. 3 قرون اللي فاتوا حكومة الظل كانت أنشأت كيانات ومنظمات مختلفة وكبيرة جدا، قدرت عن طريقها أنها تسيطر على العالم والشعوب، زي الإعلام بشتى وسائله المختلفة، تحقيق السيطرة الاقتصادية، وده حصل بالفعل، جماعات ومنظمات إرهابية وعالمية. ويمكن أحد المنظمات دي اللي تأسست هو كان صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي، ودول كانوا بدعم من عائلة روتشيلد وبداية هيمنة الدولار على العالم. غير كمان أبرز الجماعات السرية اللي كانوا يعني ليها علاقة بيهم هي جماعة الجمجمة والعظام، ودي بيقال أنها نفذت عمليات التصفية والاغتيالات لعدد من الشخصيات والرؤساء، ويعتبر كان من أبرز الشخصيات اللي انضمت ليها أساساً كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. أما بقى بالنسبة للسيطرة الإعلامية، دي كان دور بيلدربرج أو مجموعة بيلدربرج. على حسب وصف الكاتب والسياسي الفرنسي تيري ميسون، أن بيلدربرج تأسست بهدف واحد، التلاعب بالرأي العام للشعوب، وده كان من خلال الإعلام بكل الأشكال اللي ممكن يتمثل فيها، سواء اللي ظهرت مع بداية القرن 21 أو اللي موجودة حاليا زي المنصات الإلكترونية وغيرها. طب لو أنت بقى بتسأل نفسك، وسائل السيطرة اللي احنا دايرين فيها أو اللي حصل معانا دلوقتي بتتمثل في إيه؟ أولا لازم تعرف أن زي ما قلنا قبل كده، فكرة عزل الدين عن الشعوب مكنتهم كتير، لأنها بتخلي إنهم يبتدوا مع النشأ اللي طالع أو الأجيال اللي طالعة جديد محاولات لزراعة وترويج أي أفكار شاذة ومرفوضة مش من الدين بس، حتى لو من الفطرة الإنسانية نفسها، تبقى سهلة لأنهم هيعرفوا يروجوا ليها بشكل أسهل، وده عن طريق الإعلام، منصات الإعلام المختلفة اللي بتستهدف كل الفئات العمرية، صغيرة أو متوسطة، وتعتبر منصات عرض مشهورة جدا دلوقتي. ولو لسه بعد كل اللي فات ده مش مقتنع أو من الفريق اللي بيكذب نظرية المؤامرات عموما، فاسمح لي أقولك بس كام جملة كده ذكرهم رئيس الوزراء البريطاني بنجامين ديزرائيلي عام 1884. يحكم العالم بالكامل بأشخاص مختلفين أشد الاختلاف عمن يتخيلهم الناس، الذين لا يعلمون ببواطن الأمور وحقيقتها، يعني أنهم ليسوا بملوكا ولا رؤساء أو وزراء، فمن هم أولئك الحكام الفعليين للعالم؟ إنه سر ينبغي أن نعرفه حتى نتمكن من القضاء عليهم وفرض السيطرة على الأرض. أتمنى تكونوا استمتعتوا في نهاية الحلقة، ويا رب كده تكونوا عرفتوا إزاي الأمور بتحصل. لازم تعرف عزيزي المستمع إن الشعوب كلها بالكامل، مش إحنا بس، عايشة تحت قيادة شرذمة من أسوأ البشر اللي اتوجدوا على الأرض، بيحركوا كل شيء. الحرب اللي دايرة حاليا أو الأزمة اللي دايرة في العالم دلوقتي هي أزمة مصطنعة مفتعلة، دارت بيها أو ضاعت عفوا دول كتير واقتصادها اتدمر، واضطرت أنها تقترض من بنك زي صندوق النقد الدولي، أو كل شوية تلاقي الفايدة عمالة ترفع من الفيدرالي الأمريكي. كل ده بسبب مجموعة بتحرك لعب شطرنج مش أكتر. فلازم تعرف وتبقى متيقن كويس ومفتح للي بيحصل حواليك. أشوفكم الحلقة الجاية، وتصبحوا على ألف خير.
Mambo Italiano, hey, hey, Mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano. All you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey, Mambo. Don't wanna tarantala, hey, hey, Mambo. No more mozzarella, hey, Mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish, baccalà, and then hey, Goomba. I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?